أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا نداء وجهه الله عز وجل للمؤمنين، وصية في تقواه سبحانه، فأمرهم أن يتقوه حق تقاته. والآيات السابقة كان أغلبها مع أهل الكتاب محاجة ومجادلة وبيانا للحق الذي زاغوا عنه، مما سبق تفصيله وإطالة القول فيه بما يقضيه المقام. ثم توجه النداء خاصة إلى المؤمنين بأن لا يطيعوا فريقا من الذين أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب أهل حسد ويريدون أن يضلوكم كما مر في أكثر من آية. ثم صار النداء هنا خالصا للمؤمنين بأن يتقوا الله عز وجل حق تقاته. ثم كان الأمر بالاعتصام والنهي عن التفرق. وكأنه تناظر أيضا بين حال أهل الكتاب وحال المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أمروا بالإيمان والتمسك به، وأمروا بالاعتصام بحبل الله عز وجل، ونهوا عن التفرق. بينما أهل الكتاب كفروا ودعوا إلى الكفر وتفرقوا، وكل ذلك دلت عليه الآيات السابقة: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله؟ فالنداء الموجه للمؤمنين هو مقابل ما وجه لأهل الكتاب. أهل الكتاب يسعون في الصد عن سبيل الله والكفر بما أنزل الله. المؤمنون نودوا بصفة الإيمان على معنى أنهم مؤمنون، فالله أثبت لهم الإيمان والاتباع. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته. ومعلوم أن المؤمنين يؤمرون بالازدياد من الإيمان كما جاءت أخرى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فلا تنافي بين أن يكونوا مؤمنين وأن يؤمروا بالتقوى والازدياد منها والازدياد من الإيمان والأخذ بأسباب تقوية الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذا لا مانع منه. فنودوا بنداء الإيمان أولا إثباتا لإيمانهم وتصديقا لإيمانهم وبأنهم مؤمنون حقا بخلاف ما أثبته لأهل الكتاب من الكفر والصد عن سبيل الله. فالمؤمنون أمروا بالاعتصام في مقابل ما يسعى فيه أهل الكتاب للصد عن سبيل الله وسعيهم في أن يرتد المؤمنون عن الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فالتقابل ظاهر بين الحالين وبين النداءين. يا أهل الكتاب لم تكفرون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا التقابل إن شاء الله في ثنايا الآيات التي بين أيدينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمر بالتقوى. والأمر بالتقوى جاء في كتاب الله عز وجل والوصية بها في آيات كثيرة لا تكاد تحصر على أوضاع مختلفة وبألوان من الأساليب، منها ما يبين أهمية التقوى ومنها ما يبين أثرها ومنها ما يبين أسباب أو النتائج المترتبة على الابتعاد عنها. فمثلا الله عز وجل يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فبتقوى الله يحصل التميز ويحصل التميز للمؤمنين بين الحق وبين الباطل وبين الحسن وبين القبيح، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، فبالتقوى يكون تكفير السيئات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وذكر الله عز وجل أحكاما وأوامر كلها تجلب التقوى. وفي كثير من الآيات يقول عز وجل لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب للازدياد من التقوى. وكل أحكام الإسلام وأوامر الإسلام والمطالب الدينية كلها تزيد من التقوى. هنا قال اتقوا الله حق تقاته، يعني أمرهم بأن يتقوا الله حق التقوى. بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، وهو طلب أن يتقى الله حق التقوى. ووجه ذلك أنه لا يمكن أحد أن يتقي الله حق التقوى، على معنى أنه لا يمكن أن يقوم مكلف بكل ما طلب منه أو أن يوافي نعم الله عز وجل، ولا يمكن. فمن هنا ذهب من ذهب العلم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم أمر بالطاعة في حدود الإمكان، وهو متفق مع قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فكل ذلك منسجم مع قوله فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن القول الصحيح أنه لا نسخ، وأن المراد بتقوى الله حق التقوى على معنى ما كان أيضا في حدود طاقة الإنسان والاستطاعة، ولهذا يحمل هذا على هذا ويفسر هذا بهذا من غير أن يدعى النسخ، اللهم إلا إذا كان على معنى النسخ عند السلف المتقدمين، كانوا يطلقون على التخصيص نسخ ويطلقون على التقييد نسخ، فإذا كان من هذا الباب فنعم، أما أنها إزالة حكمها بالكل ومعناها فهذا لا يصار إليه. ولهذا جاء عن ابن مسعود موقوفا بسند صحيح إليه في هذا المعنى أن يطاع فلا يعصى، بمعنى تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا يسأل. فهذا هو تفسير للتقوى، وحقيقة التقوى في كل معانيها هي طاعة الأوامر والاجتناب عن النواهي، فهذه التقوى. فمن أطاع الله عز وجل في أمره فامتثل، وأطاعه في نهيه فكف، فقد اتقى الله حق التقوى، لأن هذا هو كل المطلوب منه في حدود طاقته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بالاستقامة على أمر الله عز وجل وطاعته وتقواه حتى الموت والسعي في هذا، فلا بد للمكلف أن يستقيم على أمره إلى الوفاة، فإن الله عز وجل اقتضى سنته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فقال سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمساك بأمر الله واستقامة على أمره حتى الموت. والأسلوب هنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيه نوع تأكيد، بخلاف ما لو قال وموتوا مسلمين أو نحو ذلك، وإنما لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما تقول صل خاشعا، هذه ليست كمثل قولك لا تصلي إلا خاشعا، فإن قولك لا تصلي إلا خاشعا تأكيد على أن الخشوع هو لب الصلاة، فهذا الأسلوب آكد من قولك صل خاشعا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون تأكيد على الاستقامة على أمر الله حتى الموت، وهو أيضا يعني دليل على أن الإنسان يجب أن يكون على حذر، وأنه يخشى زيغ القلوب ويجتهد بالاستمساك، لأنه لا يدري بماذا يختم له، ولهذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن عمل صالحا عليه أن يستقيم عليه، لأنه يخشى زيغ القلوب أو أن يعجبه عمله فيهلك نسأل الله السلامة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر بالاعتصام والاستمساك بحبل الله. حبل الله فسر بأنه عهد الله وميثاقه، وفسر بأنه القرآن الكريم، وكل هذا لا تعارض فيه ولا مانع منه. فقد يراد الأمران، لأن المراد من القرآن هو ما فيه من أوامر ونواهي، وما فيه من عهود ومواثيق. وقد جاء في الحديث وصف القرآن بأنه حبل الله، فإن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وهو حبله المتين، كما في صحيح مسلم. وجاء في حديث في خبر عن علي رضي الله عنه في وصف الكتاب الله مرفوعا وموقوفا، هو حبل الله المتين وهو السراج المنير، من تمسك به من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وإلى آخر الأثر المعروف. فوصف بأنه حبل الله المتين، وقيل إن حبل الله معنى العرض المواثيق كما في الآيات التي ستأتي. ضربت عليهم الزلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بمعنى المواثيق. وعلى كل حال كما قلنا لا تعارض بين هذا وهذا، فحبل الله لو فسر بأنه القرآن فالمراد من القرآن هو ما فيه من أوامر ونواهي وعهود ومواثيق. واعتصموا بحبل الله جميعا، لاحظ التأكيد في هذه الألفاظ المتوالية، مما يدل على أهمية الاتحاد وأنه لا خير أبدا في الافتراق ولا رحمة في الاختلاف أبدا. ولهذا قال واعتصموا، أمر بالاعتصام، والخطاب موجه للجماعة. ومعلوم أن الإنسان لا يعتصم بنفسه وإنما يعتصم بإخوانه، ولا يقول الاعتصام إلا حينما يتفق مع إخوانه. واعتصموا بحبل الله جميعا، تأكيد آخر، ولا تفرقوا، مع أنه في الظاهر معلوم أنهم إذا اعتصموا جميعا فهم لا يتفرقوا، لكنه أيضا أتى بالمفهوم تأكيدا. فعلى الرغم من أنه أمرهم بالاعتصام أيضا نهاهم عن التفرق، مع أن النهي عن التفرق مفهوم بالدلالة من الأمر بالاعتصام، ولكنه نص عليه، مما يدل على تأكيد هذا الأمر وعظمه، وأنه لا تستقيم حياة الأمة أبدا إلا بالاتحاد، وأن أي تفرق يحصل فهو ليس لمصلحة الأمة بأي حال من الأحوال. ولهذا أكد وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنه لن تقوم قائمة الأمة إلا بالاتحاد، ولن تقوم إلا بالاجتماع، ولن تقوم إلا بالاعتصام، لكن على ماذا؟ على حبل الله عز وجل، لأنهم لن يوحدهم إلا حبل الله، ولا يمكن أن يوحدهم شيء مهما كانت الحالة. فلن توحدهم قومية، ولن نوحدهم وطن، ولن نوحدهم عصبية قبلية أبدا، لا يوحدهم إلا مبادئ القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر فيهم استقامة أو اتحاد لفترة أو برهة من الزمن، وإنما ما آلهم من الافتراق. ولهذا كلما ابتعدت الأمة عن دينها زاد تفرقها، وهذا ظاهر في سنة الله عز وجل في الأمم كلها، وهو في أهل الإسلام أظهر، لأنهم أهل الحق وقد اصطفاهم الله عز وجل بما اصطفاهم، فإذا أعرضوا عن الله عز وجل فأعرض الله عنه. الله عز وجل قال في هذا الكتاب فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكل من نسي ما آتاه الله وأعرض عن أوامر الله عز وجل فمآله التفرغ في الدنيا، وهو متوعد بالعذاب الشديد في الأخرى. ولهذا قال واعتصموا بحبل الله، فلا اعتصام إلا بحبل الله، ولا تقوم القائمة إلا بحبل الله. أي مبادئ أخرى وأي اتجاهات يراد منها الاتحاد والعصام فإنه لن يكون، والزمن والدهر والأعصار خير شاهد على حمد. ولهذا قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، تذكيرا لهم بأهمية الاعتصام وكيف كانت حالتهم قبل هذا الدين وكيف كانت حالتهم بعد هذا الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، على الرغم من أنهم أهل بلد واحد وأهل قبيلة واحدة، ولكنهم كانوا يتناحرون ويقتل بعضهم بعضا لأمور تافهة، قد يكون لبعير وقد يكون لمورد ماء وقد يكون لأقل من ذلك وأسهل، لأنهم لا مبادئ فيها حق تجمعهم، وإنما هي عصبية جاهلية. والعصبية الجاهلية تمتد في جميع الأعصار والأزمان إذا تخلف الأمم عن نهج الله والأخذ بالحق والاستمساك به. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تذكروا لهم بحياتهم السابقة التي كانت كلها حروب ودماء وإذهاب أرواح واسترخاص للنفوس وعداوات مشحنة وبغضاء تدور لأكثر وأدنى سبب. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا التأليف الذي وضعه الله عز وجل في القلوب ليس بجهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيد، وإنما هو أمر يضعه الله عز وجل في النفوس، ولكن له أسبابه ولا شك، ولكن له أسبابه. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرجو السلام بينكم. ولهذا نقل عن مجاهد أبي الجبر من كبار التابعين من كبار تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر لنا أنه إذا تصافح المسلمان تحاتت خطاياهما وزال الغل من صدورهما، أو كما نقول. فقيل له: يرحمك الله، هذا سهل، أنه بمجرد أن يتصافح المسلمان تتحات الخطايا وتزول الرحال، هذا سهل. قال: تقولون سهل، والله عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حينما يضع الله عز وجل تقابل القلوب وانفتاحها بسبب قيامها بأوامر الله وسعيها في مرضاته وسلوكها طريق الحق والاستقامة، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة في هذا: الكلمة الطيبة صدقة، والمعروف صدقة، أن تكف الأذى صدقة، وأن تعين الأخلاق صدقة، وأن تعين رجلا لتحمل متاعا على دابته صدقة. هذه كلها أمور تجلب المودة، فإذا فشت بين الناس كانت سبيلا للاعتصام بحبل الله جميعا وعلى التفرق. ومع هذا الله عز وجل هو الذي يضع هذا الأمر، فقضية المودة وقضية الإلف هذه أمور لا أسباب ظاهرة، ولكن واضعها الحقيقي هو الله عز وجل. ألا ترى إلى قوله تعالى في النكاح والزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بجعل الله عز وجل، ويدلك على هذا أن الزوجين غالبا ما يكون أجنبيين، لا يعرف بعضهم أحد من الآخر، هذا من عائلة وذلك من عائلة، بل قد يكون هذا من بلد وهذا من بلد، ويكون عند هذه التحفز والحياء والجفوة والخوف قبل الزواج، وكذلك أيضا يكون عند الزوج التحفز والخوف والخوف من عدم التوفيق، ولكن حالما يتقابلا قد لا أقول في الدقائق الأولى بل لعله في الثواني الأولى يضع الله عز وجل المودة، حتى إذا ما خرج إلى الناس عرف الناس في وجوه ملائكة، بينما كان من قبل لا يعرف بعضهم البعض، هو أجنبي وهي أجنبية، فهي آية من آيات الله جعل بينهم مودة ورحمة، ليس هناك أي أسباب ولا أمور ظاهرة، وإنما هو شيء وضع مخصوص قبل عقد النكاح أو قبل الدخول، كانت تراه كسائر الناس وكان يراها كسائر النساء، ولكن حينما حصل ما حصل لمجرد لقاء ثواني تغير الأمور، لعلها قد تكون آثر عندهم في الوالدين وهو آثر عندها في والديها التي عادت معه السنين وعاش معها مع والديه السنين. فتأليف القلوب واتحادها لا شك أنه أمر إلهي، ولكن له أسبابه، بخاصة إذا فتت القلوب على معنى لم يكن مراد الإنسان إلا الحق، ولا يريد إلا الصالح، ولا يريد أغراضا لا يتعلق بأمور الدنيا، ولا يريد أمور شخصية، وإنما يريد إحقاق الحق، إذا أراد هذا فحين يفتح القلوب. اسمعوا إلى قوله عز وجل في الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالتوفيق بين الزوجين المتناشزين والزوجين المختلفين أثره وسببه إذا أراد الحكمان الإصلاح، أما إذا لم يريد الإصلاح ولم يجتهد وكانت هناك نوايا سيئة، أو يريد أن ينتصر لهذا ضد هذا، أو يريد أن يكسب لنفسه جاها، أو يريد أن يكسب منزلة ونحو ذلك، لا يكون الإصلاح. إن يريد إصلاحا لا يكون التوفيق، لكن لابد أن يريد الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد يكون الكلام أيضا متوجها للزوجين، إن يريد الزوجان إصلاحا يكسب الله توفيق، أما إذا كان شحناء وكل واحد تحيز لأهله أو لفئته أو لقبيلته أو لجماعته ولم يسمع، وإنما كان عمل الحكمين عبدا، فإنه لا يكون التوفيق، إنما لابد أن يريد أن يصلح. ولهذا قال في آية أخرى، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، إذا كان ليس هناك توافق فلا مانع من الاتصال، حتى ولو أدى الأمر للابتداء، يعني أن تدفع المرأة ما تفك به نفسها، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، لأن المهم هو الاستقامة، والمهم إقامة العدل، والمهم أن لا يظلم أحدهم الآخر. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما استثنيتم. ولهذا نهي عن العقد ونهي عن الشريعة أنه تترك الأمور للزوجين. وهكذا جميع الأصناف المختلفة يسعى أولا لصفاء القلوب وللابتعاد عن الأغراض والابتعاد عن الشحناء والابتعاد عن التطلع إلى أمور لا علاقة لها بالحق والإصلاح. ولهذا قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتأليف من الله والأخوة بسبب نعمة الله، لكن له أسباب كما ذكر. قيل إن للآية سبب نزول، وهو أنه مر يهودي بجمع من الأنصار ورأى ما هم فيه من الاتحاد والإلفة وحسن المعشر وحسن الاجتماع، فساءه ذلك، فما كان منه إلا أن سعى في الوقيعة بينهم فقد يكون استجلب بعض إخوانه من اليهود فصاروا يثيرون النعرات القديمة التي بين الأوس والخزرج، فلا زال يذكي نار الخلاف حتى اشتد النزاع بين تلك الطائفتين من الأوس والخزرج حتى تواعدوا من الغد أن يتقاتلوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فقام مزعجا ولا زال يبين لهم الوضع حتى هدروا وتصالحوا وتعانقوا وعلموا أن اليهودي كان مريد مكره. فأنزل الله عز وجل واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا في مقام آخر، وذلك في تقسيم الغنائم حولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين خص بها المؤلفة قلوبهم والفقراء من المهاجرين، ولم يعط الأنصار شيئا سوى رجل أو رجلين، بينما وكانت غنائم كثيرة فأعطاها المؤلفة قلوبهم. فكأن الأنصار وجدوا فلا زال يذكرهم، وفكان يقولون الله ورسوله امن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بفضل الانصار: لولا الهجره لكنت رجلا امرأة من الانصار، ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الانصار. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم؟ ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. فالشاهد قوله: ألم تكونوا غلالا فهداكم الله بي. فالإسلام هو الجامع الوحيد، وهو الرابطة التي ليس بعدها رابطة، ولا أخوة إلا بالإيمان. ومع الأسف إلى الآن لم تعي أمة الإسلام هذا، ولعلهم يقولونه نظرا ولكنه لا يأخذون به عملا. وحينما تفرقوا وحينما ابتعدوا حل بهم أحد في مشارق الأرض ومغاربها، بل يعلم الأعداء هذا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولهذا حينما قضوا على الخلافة العثمانية أول ما نخروا فيها في موضوع القوميات وموضوع الوطنيات، دعا الأتراك إلى تركيتهم والعرب إلى عروبتهم والفرس إلى فرسهم وهكذا، ثم الهنود إلى أنديتهم وهكذا، فظهرت عليها نعرات ولم يكتفوا بها، حتى البلد الواحد قطعوا أيضا وربع إرما لربع، حاولوا أن يثيروا فيها هذا بربري وهذا عربي وهذا قبطي وهذا فرعوني وهذا يرجع إلى أصول قديمة جدا كلها جاهلية لم تسمن ولم تغني الجوع. فلا اعتصام إلا بالإسلام، ولا قيام للأمة إلا بالإسلام. إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كنتم أيها الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عشر حفرة، يعني طريقكم طريق الهلاك، وأوشكتم أن تكونوا على أن تقعوا في نار جهنم لولا فضل الله عز وجل ونعمته بأن بعث فيكم هذا النبي فاتبعتموه فأنقذكم الله به. وكنتم على شفا حفرة من الأرض فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آيات ظاهرة لمن تدبر في أسباب الاختلاف وأسباب الاتحاد، في النظر في أحوال الأمم السابقة وكيف صارت أمورهم وإلى أي شيء عادت أحوالهم وكيف حالكم أنتم قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكذلك النظر في سنة الله عز وجل في خراب الأمم وفساد الدول وانهيارها وانهدام الحضارات، كل ذلك آيات من آيات الله بينها الله عز وجل وأوضح لعلكم تهتدون يعني لتهتدون. فهذه الآية هاتان الآيتان من أعظم الآيات التي تبين ما يجب أن يكون عليه المؤمنون من الاتحاد والاعتصام وعدم الانصياع والسماع لأي بوق ولأي دعوة ولأي نعرة مهما أظهر صاحبها أو مدعيها من الإخلاص والنظر في مصالح الأمة والنظر في مستقبلها، ولكنه لن يكون للأمة مستقبل ولن يكون للأمة قوة ولن تصل الأمة إلى مرادها إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. ما المراد من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما المراد بحبل الله؟ والثاني في قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا، ما المراد بالنعمة؟ قلنا إن المراد بحبل الله هو القرآن أو هو العهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل على المؤمنين وأنه لا تعارض بين هذا وهذا. فأصبحتم بنعمته، ما المراد بالنعمة؟ بنعمة الله عز وجل، يعني أنه أي خير يصيب المؤمن أو الأمة هو بفضل الله وبنعمة الله وبرحمته. فأي شيء يصيب المؤمن من خير هو بنعمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبفضل نعمة الله يعني فضل الله عز وجل ورحمته، فلا فبفضله ألف بين القلوب وليس بأي شيء آخر، كما أشر إلى قوله سبحانه لو أنفقت ما في الأرض، هو الذي أيدك بنصره وبأمين وألف بين قلوبه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله هذا يعني نعمة من الله وقال. يقول كان على الوالدة دم من الحج الماضي 1408، فهل دفعه من هذه الأيام جائز أم لا برغم سفر الوالدة إلى بلدنا وقد اتصلت بها لتوكيل؟ ثم هل إذا أكلت منه أنا وهو عن والدتي فاعل بأنني اشتريته من مال خاص جائز أم لا؟ على كل حال نعم، هو الدم يذبح في مكة، فكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ويذبح في الحرم، وتذبحه الآن أيضا لأنه في ذمة الوالدة، وما دام أنها وكلتك فالتوكيل صحيح فتذبحه في مكة، لكن توزعه على فقرائها ولا تأكل منه شيء إلا إذا كنت فقيرا محتاجا، أما إذا كنت لست بحاجة فلا تأكل منه. عندما أصلي ركعتين سنة راتبة أو ركعتين نافلة أتذكر أحيانا بعد تكبيرة الإحرام وأحيانا في الركعة الثانية أتذكر أنني أريد الاستخارة على أمر معين، فهل لو أدخلت نية الاستخارة مع النية الأولى كسنة الفجر مثلا يعتبر أمرا مشروعا أم غير مشروع؟ معلوم أن العبادات تتميز بالنيات، فإن من وظائف النية التمييز بين العبادات، فالإنسان يميز بين صيام النافلة وصيام الفريضة وصيام النذر وصيام مثلا بالنية، وكذلك النوافل تتميز بالنية، هذه سنة راتبة، هذه تحية المسجد، هذه ركعة الطواف، هذه إلى آخره. فما دام أنك دخلت بنية معينة كسنة راتبة وغيرها فلا يبدو لي أنك تصرفها لشيء آخر، لأن صلاة الاستخارة مستقلة. ولهذا قال ابن مسعود في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصلي ركعتين من غير الفريضة، فقوله من غير الفريضة يدل على أن الاستخارة مستقلة بركعتين فتحتاج إلى ذلك، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. هذا سؤال لم يتبين لمراد السائل لكن عبر أن أقرأه. يقول إنني قد اشتريت بيتا شعبيا قديما وأريد أن أوقفه باسم والدي، والدتي متوفيان، وكذلك مثل الفقراء والمساكين، وأنا رجل متزوج وعندي بنت، والزوجة والبنت عندها بيت في مكة، والله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين، ونحن ثلاث إخوان أخوان متزوجان، وكل منهما أنجب أولادا وبنات، وبعض بناتهما متزوجات، وأنا بنتي لم تتزوج، حيث أن الوالدة أوصت فقالت أنتم ثلث مالي. والله ما فهمت ايش المقصود، فعلك تقابلني إن شاء الله بعد هذا وأشوف ما مرادك. إلى طيب تكون السؤال في انتظاء الورقة، فهل أتقدم يا القاضي لوقف الدار أم لا؟ هذا السؤال يعني كنت رفع الأولى قلت أفيدوني فهمت أنها انتهت، لكن لما قلبت كان الجواب لم تكن السؤال. على كل حال إذا أردت أن توقف شيئا من مالك فلك ذلك، هو الوقف لا شك أنه من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، يسمى وقفا ويسمى حبسا، فإذا شئت فلك ذلك. فأن يكون ذلك أيضا عند القاضي يكون أوثق وأحسن. أما إذا كان أولادك محتاجين وتخشى أنه قد يؤثر هذا على حاجتهم، فإن أولادك حق أن تنظر في أمرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما إذا كان أحوالهم مسددة وأمورهم طيبة فلك أن توقف إن شاء الله، والوقف هو من الصدقة الجارية التي يمتد نفعها إلى ما بعد الممات إن شاء الله. فعلى كل حال وازن بين الأمور، ولك أن توقف ويكون عن طريق القاضي أو ثق. هل تنظر الحائط وتقرأ في المصحف؟ وهل تمسكه بقفاز؟ وما حكم ذلك للجنوب؟ الحائض والجنوب لا يقرأون القرآن لا نظرا ولا غيبا، لأنهم منهيون عن هذا، إلا الحائض إذا كانت حافظة للقرآن وخشيت نسيانه، أن تكون قد خشيت نسيانه فإنها تنظر فيه، فإنها تقرأ إذا خشيت النسيان، أما إذا لم تخش فإنها لا تقرأ حتى تصفر. أما الجنوب فمعلوم أن وقته محدود، لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا نظرا ولا حفظا.
خادم مختار عبد الجابر
أبو بكر إبراهيم محمد سعيد علي ما كنت محمد عبد الله محمد عثمان صالح من جاب موسى صالح علي مشي علي عبد اللطيف عبد الرب خضر محمد ياسين عمر محمد شيخو أحمد آدم قاضي أمان حسن فتو مرتضى محمد سراج مرتضى محمد سراج عمر محمد فتو حسن عمر موسى أحمد حسين أمان علي حلو شوفا علي حلو شوفا صالح يعقوب خضر آدم عثمان محمد عبد الله إبراهيم إبراهيم نور آدم الحسين محمد زكري عمر فتو يحيى إبراهيم تكسي عبد الله بكري عمر أمان لولو حسن شيخ محمد رشيد كتلو يودر عبد الله أمال هارون صالح أمال هارون صالح أحمد المولدين والتطورين عمر وش أحمد محمد عبد الله أحمد محمد عبد الله عبد القادر إبراهيم غمرة موسى محمد صديق آدم محمد عثمان حسين حسن محمد عاصف محمد علي عبد الله موسى محمد صالح عبد الله فاروق عبد الله سليمان خضير وليد خضير وليد خضير وليد حسن عمر موسى مرة في هذا مرة في هذا محمد حسين محمد مرة بس عبد الله ناجو غمره
الرسولية وزيادة الرسولية عبد الله الحاج سعيد حجي موسى أحمد
بلو.
عبد الله عمر سعيد محمد الأمين مصطفى حسن حاج آدم
حسن
حاج آدم محمد سراج عبد الله
تقصير مالي ما جيت نقول مرة هذه
سعيد علي عمر سعيد علي عمر عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن عبد الله بدر عبد المنان
وراد
ورادة غراد محمد نور علي عيسى جمعة داود محمد علي محمد علي لكن هذا لا يكفي محمد علي و عبد الرحمن عبد الله ينبغي ان يكون يعني همه قبيله و اسم بلده و يعني كل واحد من اسم محمد علي محمد عبد الله وسلم ينبغي ان يكون اسم متميز محمد فهاش سيدي محمد اذكر